الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: مرتبة الإحسان. قال: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل المتقدم، وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكملون لها، السابقون بالخيرات، المقربون في علو الدرجات. وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله. وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معا، وتارة بالجهاد، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصالح مطلقا. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتارة بالإنفاق في سبيل الله وهو من الجهاد، كقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: مرتبة الإحسان. هذه المرتبة هي أعلى مراتب الدين وأرفعها شأنا. ولما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم المشهور بحديث جبريل، سأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثم في تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم من ذلك أن الدين هو هذه المراتب الثلاثة: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالعقائد القلبية، والإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أرفعها شأنا وأعلاها مكانة. وكل محسن من عباد الله، أي بلغ هذه الرتبة العلية، رتبة الإحسان، فهو مؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا، فعلاها الإحسان وهو أرفعها شأنا. والإحسان هو الإتقان، والإجادة بأن يأتي بالعمل والعبادة والقربة على أتم وجوهها وأكمل أحوالها في التقوى، في النفقة، في العمل الصالح، في غير ذلك من أمور الدين. ولهذا مر معنا آيات عديدة ساقها رحمه الله تعالى، قرن فيها الإسلام قرن فيها الإحسان بالتقوى، وقرن فيها بالعمل الصالح، وقرن فيها بالنفقة، وقرن فيها بالجهاد إلى غير ذلك. وهذا يبين لنا أن الإحسان مرتبة من الدين مطلوبة في العمل كله، مرتبة في الدين مطلوبة في العمل كله، مطلوب من المرء أن يحسن في تقواه وأن يحسن في صلاته وأن يحسن في صيامه وأن يحسن في نفقته وبذله وغير ذلك من أعمال الدين. والإحسان في هذه الأعمال أن يبلغ بها أعلى رتبها وأرفعها على الحد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا بلغ العبد في عبوديته لله سبحانه وتعالى هذا المبلغ يكون بلغ أعلى رتب الدين وأرفعها. والله يحب المحسنين، وهو معهم سبحانه وتعالى معية خاصة يحفظهم ويؤيدهم ويسددهم ويكلأهم بعنايته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وفي حديث حارثة المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار كيف يتعاون فيها. قال: أبصرت فالزم. عبد نور الله تعالى بصيرته.
نعم. ذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى أخذا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في تفسيره للإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه رتبة أو مقام. المقام الثاني: فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تبلغ هذا المقام، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاستحضر رؤيته لك واطلاعه عليك. المقام الأول مثل ما عبر الشيخ المشاهدة بالقلب، ببصيرة القلب، وهذه يبلغها العبد عندما يكون عظيم المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله. ولهذا بوابة الإحسان والمرتقى إلى رفيع رتبه ودرجاته المعرفة العظيمة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه جل وعلا وصفاته الحسنى. فإن العبد كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد تعظيما له وخشية ومراقبة وإقبالا على الله عز وجل وبعدا عن مساخطه جل في علاه. ولهذا فإن بوابة الإحسان والمرتقى إلى رفيع درجاته إنما يكون بحسن المعرفة بالله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. الحاصل أن الإحسان في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له على مقامين. الأول في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وسيأتي تفسير الشيخ رحمه الله تعالى له. وأورد هنا حديث حارثة، والحديث غير ثابت الإسناد، لكن المعنى في ما يتعلق بالإحسان وهذه المرتبة كما ذكر رحمه الله تعالى قال هذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدة الله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان. وقوله يتنور القلب بالإيمان يأتي في مقدمة ذلك الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وجماله وكبريائه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إلا لم تكن تراه فإنه يراك.
فإنك إلا تكن
عندنا زيادة له. فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه.
إذن هما مقامان، الإحسان له مقامان: الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والثاني كما بيّن الشيخ رحمة الله عليه وسيلة موصلة إلى المقام الأول، يعني لا يمكن أن يصل إلى المقام الأول وهو أن تعبد الله كأنك تراه حتى يصل إلى المقام الذي قبله، وهو فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استحضار قربه منك واطلاعه عليك وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فإذا قوي هذا الجانب في قلب العبد كانت أعماله على السداد والإخلاص والمراقبة لله سبحانه وتعالى، وإذا قوي عنده هذا الجانب أفضى به بإذن الله إلى المقام الآخر من مقامي الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا يبين لنا أن دين الإسلام رتب، ومنازل، وأن أهله متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، ليسوا فيه على درجة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهم ليسوا على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت عظيم، ولكل درجات مما عملوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال تبارك وتعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.
هذه الآيات الكريمات هي من أعظم الآيات بيانا لمقام الإحسان، من أعظم الآيات بيانا لمقام الإحسان، وذكرا لأهله وذكرا لصفاتهم وأحوالهم وأعمالهم، وذكرا لثوابهم وعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وما أعده الله لهم من عظيم الثواب وجميل المآب، وأن المحسنين حقا هم أولياء الله وصفوة عباده. وفي هذا السياق الكريم بيان أن الولاية ليست مجرد دعوة، بل هي جهاد عظيم للنفس على طاعة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأولياء الله حقا هم من جاهدوا أنفسهم على الإخلاص وحسن المراقبة لله وجمال التعبد له جل في علاه، وحسن الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وملازمة الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال أهل العلم: من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون المراقبون لله سبحانه وتعالى، المخلصون في أعمالهم، إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي جاءت في هذا السياق. وينبغي أن يلحظ هنا أمرا مهما حتى لا يخدع بعض العوام من بعض الأدعياء: ولي الله حقا لا يزكي نفسه، ولي الله حقا لا يزكي نفسه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. عندما تقرأ هذه الآيات العظيمات وتتأمل في معانيها، تجد من خلال هذا السياق أن الولي حقا لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يزكي نفسه، بل هو على وجل وخوف ومراقبة وخشية من الله سبحانه وتعالى، ورؤية أيضا للتقصير، تقصير النفس في جنب الله، ومجاهدة مستمرة على تكميل العمل وتتميمه وحسن التقرب إلى الله جل في علاه. هذا هو الولي. بينما يفاجأ الناس في بعض المواطن في أشخاص لا يعرف بمجاهدة على العمل والطاعة وملازمة العبادة والتقرب إلى الله، لا يعرف بذلك، ثم يدعي بين أتباعه أنه من الأولياء، يدعي أنه من الأولياء. فالدعاوى ما لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، والولاية ليست بالدعوة، الولاية ليست الدعوة. الولاية جهاد في طاعة الله، جهاد للنفس في طاعة الله، وجد في ضبط النفس وزمها بالإخلاص وحسن العمل لله جل وعلا، ومجاهدة الله على تحقيق الإيمان والتقوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآيات. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه، واتقوا بامتثال أوامره ومحبة مرضاته، واتقوه بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا.
هذا كله تفسير من الشيخ رحمه الله لما تقدم في الآية الكريمة، قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنه قيل: من هم؟ ما صفتهم؟ فقال الله سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا كما قال الشيخ بالله وبإلهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، وأفردوا بالعبادة تذللا وانقيادا وخضوعا وانكسارا، وكانوا يتقون أي اتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه. ولهذا فإن أحسن ما قيل في حد التقوى قول أحد التابعين: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا.
نعم، كل هذا يراقبون فيها الله سبحانه وتعالى، يعني في كيفية العمل وفي وقت العمل وفي صفة العمل، كل ذلك يكون فيه على المراقبة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعه مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم، فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره، فيه يبصرون وبه
فبه 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 يبصرون.
أحسن الله عليك.
هذا أخذ من الحديث: فبي يسمع وبي يبصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلم تتسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن عاذ بي لأعيذنه.
هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الولي أو حديث الأولياء، وهو من أجمع الأحاديث النبوية ذكرا لصفات أولياء الله، وأيضا ذكرا لعظيم مقامهم ومكانتهم عند الله جل في علاه. ولهذا صدر هذا الحديث بقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا يبين أن أولياء الله لهم مكانة علية عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة رفيعة. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكأنه قيل: ومن هم أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب؟ فذكر صفاتهم، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأخذ من ذلك أهل العلم أن أولياء الله على درجتين: الأولى العناية بالفرائض وإلزام النفس بها مع البعد عن المحرمات والمناهي، فمن كان كذلك فهو من أولياء الله. ثم أعلى منه مرتبة من زاد على ذلك عناية بالحسنات، عناية بالنوافل والرغائب والمستحبات. ولهذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهؤلاء هم أولياء الله، أولياء الله من يجاهدون أنفسهم على طاعة الله تقربا إليه بالفرائض، ثم من بعد ذلك مجاهدة للنفس على العناية بالنوافل والمستحبات. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن عاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال: ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزله، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولما ذكر أهل الجنة وما وعدهم به من النعم وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم، فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
نعم، يعني الإحسان ليس مجرد دعوة، الإحسان جهاد للنفس على العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله هذه الأوصاف الجليلة العظيمة للمحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهذه من عظيم صفاتهم وجليل أعمالهم وحسن تقربهم إلى الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقدمنا في الفصل الأول أن الحسن التي وعد الله عز وجل المحسنين هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تريدون أن أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بالزيادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي أن الزيادة هي النظر إلى الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم.
نعم، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعكس هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فقال تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لما كان حالهم في الدنيا التكذيب وأعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. وذلك قول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم.
هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين بعد كلامه على مراتب الدين في هذا الحديث، قال: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها على هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. والذين يتكلمون على علم المعارف ومقامات العباد يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
أي ابن رجب. ولهذا قال بعض أهل العلم عن هذا الحديث أنه يصلح أن يقال عنه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، وذلك لأن الفاتحة حوت ما حواه القرآن، حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فكانت أم القرآن، وهذا الحديث حوى إجمالا ما حوته السنة تفصيلا، فكان جديرا أو يصلح أن يقال عن أم السنة. والحاصل أنه حديث جامع من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي في بيان ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مر معنا في درس الأمس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال المصنف رحمه الله: وروى، أي الإمام أحمد ذكره في الحديث الذي قبله، قال وروى لأن قال قبله وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث الفضل، ثم قال وروى أي الإمام أحمد في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندنا وقفه، لكن الحديث المصدر الذي أحال إليه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن يقال رفعه، الصواب أن يقال رفعه. وذكر لي بعض الإخوة أن بعض النسخ لهذا الكتاب مثبت فيها رفعه، فعلى كل حال هذا هو الصواب، الصواب أن يقال رفعه، لأن المصدر المحال إليه جاء فيها الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث حسن ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.